اطلب من الله أن يمنحك روح التواضع، والتمس منه أن يغير ذهنك وأفكارك كي تثبت في كلمته وتتعلم بأكثر وضوح القاعدة الذهبية التي تقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ متى 7:1-3. ذهب ضابط مع فرقته إلى المسبح، وفي أثناء تمارين السباحة رأى فجأة أحد الجنود وهو من القبيلة المعادية لقبيلته يشرف على الغرق، فخطر على باله أن يتجاهله، ولكن روح الله وبخه وأنبه وغير تفكيره، فألقى بنفسه في الماء متجها إلى ذلك الجندي الذي تعلق به وكاد أن يغرقه معه، فما كان من المنقذ إلا أن ضربه ضربة قاسية ثم جره وهو فاقد الوعي إلى البر، فوضعه على الأرض وانحنى عليه ونفخ في فمه ودلك جسمه حتى بدأت علامات الحياة تظهر على محياه مرة أخرى. وفي اليوم التالي أتى الجندي إلى الضابط متمتما بخجل: شكرا لك لأنك خلصتني، فلن أنسى عملك هذا ما دمت حيا. وبعدئذ أتى والد الجندي مع شرفاء عشيرته إلى والدي الضابط المؤمن وانحنوا أمامهما علامة شكرهم لإنقاذه ولدهم، وهكذا تمت المصالحة بين القبيلتين اللتين كانتا متخاصمتين منذ زمن طويل. لو أن الضابط المؤمن ترك الغارق يهلك لما أنبه أحد سوى ضميره، ولكن روح الله الساكن في قلبه غلب الظلمة التي فيه، وقداسة الله أبادت بغضة الشيطان التي في ذهنه، فمحبة يسوع انتصرت والظلمة مضت والنور الحقيقي أضاء واضحا. كيف يا ترى حالتك أنت؟ هل تعرف إنسانا صعبا في حياتك؟ فاشكر الرب لأجله، لأنه يريد أن يعلمك شيئا بواسطة هذا الإنسان، يعلمك الغلبة على نفسك حتى تحب عدوك كما يحبك الله، وسوف لا تجد مهربا من تأنيب روح الله في ضميرك حتى تصلي طالبا خير عدوك وتخدمه في إرشاد روح الرب. ابتداء المعركة الأخيرة بين النور والظلمة. لخص الرسول بولس المتجول في حوض البحر المتوسط رسالته إلى الرومانيين بالكلمات التالية: المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. رومية 13:10-14. علم الرسول بولس أنه في نهاية تاريخ البشر ستحاول الظلمة أن تبيد سيادة المسيح بواسطة هجوم معد بدقة. لذلك يدعو الرسول كل أتباع يسوع أن يتجندوا بأسلحة النور، ولا يقصد بهذه العبارة سيوفا أو سهاما، ولا مدافع ولا غازات سامة ولا أشعة الليزر ولا الأسلحة النووية، لأن محبة الله لا تدعونا إلى جهاد غير مقدس، بل تحذرنا من استخدام العنف تجاه غيرنا، كما حذر المسيح مقدام الرسل بطرس قائلا له: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. متى 26:52. ففكرة الصليبيين لا تجد لها سندا أو أساسا في الإنجيل، لأن الجهاد المسيحي يتم روحيا وليس سياسيا، بأسلحة روحية وليس بأسلحة فتاكة. تعمق في صفات الأسلحة الروحية في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، فتدرك كيفية جهادنا الروحي. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. أفسس 6:11-18. فيا للعجب أن كفاح المؤمن غير موجه ضد العدو بالدرجة الأولى، بل ضد الذات أولا. فعلينا أن نغلب الأنا ونميت ميولنا للشهوة والسكر والزنا، ونترك البغضة والحسد والكبرياء من فكرنا، كما ونتمنى لأخينا الإنسان ما نتمناه لأنفسنا أيضا، كما قال الكتاب: تمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا، ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. فيليب 2:2-5. أما المعركة الأخيرة فهي كفاح عنيف ودون رحمة، كما قال المسيح لتلاميذه: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. متى 24:4-5. في أيام الضيق هذه يتقبل الإنسان تعاليم مضلة وأفكارا كاذبة بكل سهولة، لذلك نحتاج إلى ثبات في الحق، ويسوع المسيح هو الحق الوحيد الذي يجب أن نثبت فيه. لذلك نلبسه كما نلبس أفضل لباس لدينا، كما قال الكتاب: البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. رومية 13:14. عندئذ لا يرى زملاؤك في كلامك وأفعالك سوى المسيح، فاثبت في محبته الطاهرة بوداعة وتواضع عاملا الخير للجميع، فبر المسيح يحميك من الشرير وسلطانه، لأنه هو ملجأك الوحيد، وفيه تطمئن إن ثبت فيه. إن الكفاح بين النور والظلمة قد ابتدأ منذ القديم، وهو يدور حول الحق والإيمان والأمانة، فالمسيح أتى ليبيد أعمال الشيطان، ودعا إبليس رئيس هذا العالم. وقد شهد الرسول يوحنا أن العالم كله قد وضع في الشرير، ولكن كل من يفتح قلبه لنور المسيح يتحرر ويخلص من سلطة الشرير وينتقل من الظلمة إلى نوره العجيب. قال المسيح لأحبائه: اثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. يوحنا 15:4-5. فلا يستطيع أي مسيحي أن يغلب الشيطان وملائكته من ذاته، بل ابن الله هو الغالب الوحيد، ولا يكون في الإنسان طاقة النور الإلهي، بل تعطى له من المسيح. فبهذا المعنى نصلي: نجنا من الشرير، عالمين أننا لا نستطيع أن نحرر أنفسنا من قبضة الشيطان أو نحمي ذواتنا من حياله، بل أن نعمة الله التي ضمنتنا في المسيح هي تحررنا من سلطة الشرير. فنشبه إحدى سفن الفضاء المسرعة إلى الشمس لتسقط فيها وتفنى من وهجها، فعندما نلقي بحياتنا في المسيح تموت الأنا المتربعة على عرش قلوبنا، ويحقق الرب نفسه فينا. سيحاول الشيطان بكل قوته أن يزعزع الثابتين في المسيح، وحيث لا يستطيع أن يشق الكنيسة من داخلها سيأتي بتهديدات وتحقيقات وسجن وعذاب حتى ينكر أتباع المسيح أباهم السماوي والحمل الوديع ويجدف عليه. إن الظلمة تشتهي ضد النور وتريد إطفاءه، لكن المسيح يؤكد لنا أن أبواب الجحيم لن تقوى على كنيسته. متى 16:18. والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. متى 24:13. ففي الأيام الأخيرة سنسمع ونرى بواسطة الإذاعة والتلفاز وكاسيتات الفيديو أمورا جذابة ودعوات سياسية ودينية، وسيأتي علينا ضيق من العالم، ولكن شعورنا الباطني سيبقى في سلام، لأن صوت الروح القدس الحنون يكون أقوى ويسيطر على كل الأصوات الدنيوية، كما قال لنا يسوع: قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. يوحنا 16:1-3 وعدد 33. فيثبت فينا وعد الكتاب المقدس الذي يقول: المسيح فيكم رجاء المجد. كولوسي 1:27. وفرح الرب هو قوتكم. نحمية 18. المسيح يأتي في المجد العظيم. في نهاية الزمان تتكشف الظلمات وينضج الشر ويجدف الكثيرون على الآب والابن والروح القدس علانية، وسوف تتحد الأديان بهدف إحلال السلام على الأرض، فيبعدون ابن الله المصلوب من تقواهم المزيفة ويمنعون الإيمان به. ففي الأيام الأخيرة سيسود المسيح الكذاب لمدة وجيزة، وسيبهر الناس ببهاء قدرته وسلطانه ليضل كثيرين، وإن أمكن المختارين أيضا. فسيستخدم كل حيلة ومكر وخدعة ليجذب الجماهير بعجائبه الكاذبة وتدابيره الدولية لخير الشعوب، ولكن حقده على المسيح نور العالم سوف لا يكون له حدود، واضطهاده لبقية كنيسة المسيح سيظهر في أساليب وحشية. ففي قمة هذا الضيق سيظهر المسيح الرب كصاعقة براقة من مشرق الشمس إلى مغربها، وسيخترق نوره ويبهر ويرعب كل الذين رفضوه ولم ينتظروا مجيئه، وسيذوبون كالشمعة عند رؤيتهم إياه آتيا في مجده مع جميع ملائكة السماء. وأعداء الصليب سيفاجؤون عندما يعلمون أن مذهبهم ومعتقدهم الخاص كان خداعا وغرورا، وكل تقواهم كاذبة. فملء نور المسيح الآتي سيكشف كل كذب ديني، ويبين لكل عين أن يسوع المسيح وحده هو الطريق والحق والحياة، وأنه ليس أحد يستطيع أن يأتي إلى الآب إلا به. نطالع اليوم في الجرائد والمجلات مقالات كثيرة تتحدث عن خراب الكرة الأرضية كحقيقة واقعية، لأن عدد القنابل الذرية والهيدروجينية المعدة للانفجار يكفي ليمحو كل حياة وشبه حياة على كرتنا الصغيرة أكثر من 50 مرة. فإن كان الإنسان قادرا على تخريب الأرض التي يسكن فيها، فكم بالحري يستطيع الله بدينونته أن يبيد كل الذين أصبحوا أشرارا بواسطة التصاقهم بالشرير. وأما القديسون فسوف لا يحترقون في نار جهنم، لأن المسيح يكون حقهم وحياتهم وحمايتهم، لكنهم سيتغيرون في لحظة مجيء ربهم وسيشابهونه. فكل الذين أنكروا أنفسهم وأكرموا الآب والابن في قوة الروح القدس سيعيشون معه إلى الأبد. فمحبو الرب سيشرقون كالشمس كما قال يسوع: حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. متى 13:43. إن اليقين بحلول الحياة الأبدية في المؤمن المسيحي هو قسم جوهري من الرجاء المعطى له، فالروح القدس فيه هو عربون المجد الظاهر عند مجيء المسيح، وظهور القديسين هو بداية الخلق الجديد للكون كله، لأن المخلوقات تنتظر استعلان أولاد النور عند مجيء ربهم. إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. 2 تسالونيكي 1:4-10. وسينتصر المسيح انتصارا عظيما على الظلمة عندما يقيم الموتى من قبضة عدو الحياة. فنقرأ في الأعداد التالية استهزاء بولس الرسول بالقوة الظالمة قائلا: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. 1 كورنثوس 15:55-57. أيها المستمع العزيز، ما هو هدف حياتك؟ هل تريد أن ترجع إلى الله أبيك لتعاينه وجها لوجه؟ لا يستطيع إنسان ما أن يقترب من ملء نوره الساطع أو ينظر إلى جلاله القدوس، لأننا جميعا خطاة منذ الحداثة. ولكن بما أن دم يسوع المسيح قد طهرنا من كل إثم، وبما أن روحه قد أصلحنا، فيدفعنا ويعزينا حتى نتقدم ونرتمي بين ذراعي الله المفتوحتين ليضمنا إليه كما يضم الأب طفله المحبوب إلى صدره. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. متى 5:8. خذ وقتك وتعمق في نبوة الله التالية: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. رؤيا يوحنا 21:3-5. إن لأولاد الله امتيازا أن يعيشوا في شركة مع أبيهم السماوي، فلا ننتظر فردوسا فيه سكر وبطر وشهوة، بل نترقب أن نرى أبانا وجها لوجه ونعاينه إلى الأبد. نتمنى الرجوع إلى المسكن المعد لنا عنده، ونركع جميعا أمام الآب مرددين كالابن الضال: لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. لوقا 15:19. عندئذ سيلبسنا الآب رداء رحمته ويدخلنا إلى وليمة أفراحه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا 3:16. تأكد أيها المستمع العزيز أن لا أحد يدخل إلى الجنة على أساس صلواته أو صومه أو أعماله الصالحة أو نذراته. كلا، بل المسيح اشترانا لله من عبودية الخطية بواسطة دمه الثمين، لذلك لنا الحق في البقاء عند الله أبينا. وستختبر الكنيسة أن حمل الله هو السراج المضيء للمؤمنين، الذي بواسطته وبواسطة نوره نستطيع أن نحيا ونتحرك ونوجد. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها، والحمل سراجها، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الحمل. رؤيا 21 من 10 إلى 12 و23 و27. عندما يتحقق هذا الوعد سنتذكر ما قاله إشعياء النبي قبل 2700 سنة بشكر وحمد: لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك، لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا وتكمل أيام نوحك. إشعياء 60:19-20. في ذلك الوقت يعلم جميع الناس أن المسيحيين لا يؤمنون بثلاثة آلهة، لأن الآب والابن والروح القدس هم واحد، ويتحد محبوه في وحدته ومحبته. لابد من أن صلاة المسيح الشفاعية قد نالت استجابة كاملة عندما صلى قائلا: أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. يوحنا 17:22. أيها المستمع العزيز، قد سمعت عرضا لبشارة النور الحقيقي وسط ظلمة دنيانا، ونتمنى أن تكون قد قبلت نور المسيح في قلبك واستنرت به. وإن كان عندك سؤال حول خلاص نفسك، فاكتب إلينا بأفكارك بوضوح، ونحن نجيبك بأمانة.